نقول ايه؟ ومن الجبال جزء كثير قلبه غاية جبل، جبال غاية جبل يعني طرائق جيد وحمى. فالجبال ليس تحت الطرائق في هذا الذي احواز ما فيها تحذير المضاد. وغرابيب بطول، والغرابيب جمع غربيب وهو الاسود المتناهي في السواد. يقال اسود غربيب كما يقال احمر احمر قارن واصفر فاقع تاكيدا. وانما قدم هنا وانما قدم هنا قال ايه يعني لما نيجي نتكلم على
بمجرد تلقق القلب ذكر هذه المعاني، وانما ينبغي ان يحصل نوع من الفرملة للعواطف. فقول بعضهم ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يرضى واحد من امته في النار، نقول لا ليس هكذا، وانما يرضيه ما يرضي ربه. ومما يرضي الله سبحانه وتعالى معاقبه الظالمين، لان هذه مظهر او هذا فيه يتجلى ويظهر صفه العدل واضح والثابت من حيث الادله ايضا ان هناك من المسلمين من سوف يعذبون في النار. صحيح منهم من يخرج من النار بالشفاعه، ومنهم من يخرج برحمه الله سبحانه وتعالى الى ان لا يبقى في النار احد في قلبه مثقال ذره من خير. طبعا من الموحدين لابد ان يكون موحدا مسلما موحدا. فكون بعض المسلمين حتى وان كانوا لا يخلدون في النار كونهم يعذبون هذا ثابت. هناك من المسلمين من يعذبون، والا فما الفرق بيننا اهل السنه وبين المرجئه في طرف والخوارج في طرف اخر سوى بامثال هذه المسائل. فمما يرضي رسول الله او يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضي الله، ومما يرضي الله ان ينتقم من العصاه المجرمين الذين خالفوا امره حتى وان كانوا موحدين. بعضهم يعفو الله عنه كلهم في المشيئه، بعضهم يعفو الله عنه وبعضهم يعذبه، ويعني كما جاء في الاحاديث تفصيل ذلك. فقول الشاعر ولقد قرانا في الضحى ولقد قرانا في الضحى فلسوف يرضى او يرضي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يسر. فلنكن على حذر من قبول هذه المعاني. آية أخرى من الآيات التي قيل إنها أرجى آية في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومعلوم أن هذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومصطح ابن أسافة ابن عباد ابن المطلب، وكان مصطح المذكور من المهاجرين وهو فقير، وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته، وكان ممن تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك المذكور في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآية. وهذا الإفك هو ما رموها به من أنها فجرت مع صفوان بن المعطل الثلمي رضي الله تعالى عنه. وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من سورة النور وفي الأحاديث الصحيحة. فلما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الآيات المذكورة حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح ولا ينفعه بنافعة بعد أن قال أو بعد ما رمى عائشة بالإفك ظلما وافتراء. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف يمينا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمصطح ابن أسافة. الشاهد هنا يعني أن في هذه الآية الكريمة دليلا على أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح. كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح الذي عمله العبد، لأن هجرة مصطح ابن أسامة من يعني من عمله الصالح وقذفه لعائشة رضي الله تعالى عنها، لشك أن هذا من إيه؟ من الكبائر، ولم يبطل هجرته مع وقوع في هذه الكبيرة، إلا أنه لم تبطل هجرته، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيه بعدما قذف أم المؤمنين قال: والمهاجرين في سبيل الله ولا يزال أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فوصفه أو أثبت وصف الهجرة مع أنه أتى بهذه الكبيرة وهي قذف أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فدل ذلك على أن هجرته في سبيل الله لم يحبطها قذفه لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على أن القذف وإن كان كبيرا لا يحبط الأعمال، لأن الله تعالى وصف الصحن بعد قوله بالهجرة والإيمان، وكذلك سائر الكبائر ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله. قال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وما ذكر من أن في الآية وصف مصطح بالإيمان أو وما ذكر من أن في الآية وصف مصطح بالإيمان لم يظهر من الآية وإن كان معلوما. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حسان ابن موسى قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: هذه أرجى آية في كتاب الله، ثم قال بعد هذا، يعني قال القرطبي بعد هذا: قال بعض العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذف العطاء بهذا اللفظ. وقيل أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقد قال تعالى في آيات أخرى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فشرح الفضل الكبير في هذه الآية وبشر به المؤمنين في تلك الآية. ومن آيات الرجاء قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى آخر الآية. وقال بعضهم أرجى آية قوله تعالى: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. وقال بعضهم أرجى آية في كتاب الله قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. وقال بعض أهل العلم أرجى آية في كتاب الله هي الآية في سورة شورى. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من الذي قال هذا؟ من قال هذا؟ قول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ذهب إلى أن هذه أرجى آية، لأن قوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل بلاء يصيب الإنسان في الدنيا فهو بين أمرين: تأتي المصائب لتمحص هذا البلاء وتطهره منه، ويعفو عن كثير فلا يؤاخذكم به. فهو إما فالإنسان بين بلايا في الدنيا تبتدئه تكفر عنه، وبين إيه؟ عفو عن كثير. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه في مذهب علي أيضا من آيات الرجاء. قال بعض العلماء أرجى آية في كتاب الله عز وجل آية بينة، آية بينة، وهي أكبر آية في القرآن الكريم في سورة البقرة. يقول الشنقيطي: وهي أكبر آية في القرآن العظيم، وقد أوضح الله تبارك وتعالى فيها الطرق الكثيرة لصيانة الدين من الضياع. كلها إجراءات يعلمنا الله سبحانه وتعالى إياها لصيانة مال المسلم من الضياع. ولو كان الدين حقيرا، حتى لو كان هذا الحق حقيرا كما يدل عليه قول الله تعالى في هذه الآية: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قالوا هذا من المحافظة في آية الدين على صيانة مال المسلم وعدم ضياعه ولو قليلا، يدل على العناية التامة بمصالح المسلم، وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اجتناب الهول وشدة حاجته إلى ربه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى راعى مصلحة المسلم في ذريه له مع دولاه، وأنزل أقوى الآية في القرآن لرعاية مصلحة المسلم وتحقيق الخير له وصيانة ماله، وقال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، فكيف لا يرحم الله سبحانه وتعالى المسلم في كربات يوم القيامة وعند اجتناب الأهوال وشدة حاجته إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر رحمته إلى 100 جزء، كل الرحمة التي توجد في الدنيا سواء بين البشر وبعضهم البعض، الأخ على أخيه أو الأم مع ابنها أو العكس، كل الرحمة التي تقع حتى بين البهائم وبين الطيور والحشرات والوحوش وكل هذه الأشياء، التراحم والرحمة التي نراها في التعامل بين كل المخلوقات إنسهم وجنهم عاقلهم وغير عاقلهم، كل هذه الرحمة يجوز من 100 رحمة. أما 99 مليون فقد ادخرها الله سبحانه وتعالى لعباده في الآخرة. فمن ثم هذه الآية كما ذكرنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى الذي هو لطيف بعباده لم يضيعه يوم القيامة عند سداد الهول وشدة الكرب. فهذه الآية كما قلنا من أعظم آيات الرجاء، حيث بين ذلك بعض العلماء فقال: الدنيا كلها قليل، الدنيا كلها قليل، حتى نعرف كيف الدنيا قليل. نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني لو كانت تساوي جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني كافر لا يستحق أن يشرب الماء، لكن لهوانها على الله ترك الكافر يتنعم فيها، ليس فقط بشربة الماء ولكن بما نعلم من النعيم الكبير. فكلما رأينا الكافر يتنعم في الدنيا بالكثير والكثير والكثير من نعم الله، فهذا يدل على أن الدنيا أحقر وأحقر وأحقر، كما تكون النسبة بين جناح البعوضة وبين ما يعطاه الكافر أو شربة الماء وبين ما يعطاه من إيه من النعيم. فكلما تضاعفت النسبة في جانب يعني شربة الماء، فإذا زادت شربة الماء فبالتالي تكون الدنيا أحقر من جناح البعوضة بفضل التفاوت بين النعم وبين شربة الماء وبين النعم التي يعطاها الكافر في الحقيقة. فيقول هذا العالم: الدنيا كلها قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل عن رزقه. فانظر كيف أنزل الله سبحانه وتعالى أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه، وكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه. نعم. كما يقول الشاعر: فإن كنت في الدنيا بصيرا فإنما يعني لك منها مثل زاد أو زادك منها مثل زاد المسافر، فما أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بظهير. يقول القاري: ووجهه أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاحتياط لدنيانا الفانية التي نهانا عن الاغترار بها والركون إليها والاعتناء بها، وأمرنا بالإعراض عنها والزهادة فيها. يعني ألطف بنا فيها بما أرسلنا مع حقارتها في أطول آية من كلامه. إذا كان الله لطف بنا في هذه الدنيا بما أرسلنا لحفظ الدنيا أو الدين مع حقارتها في أطول آية من كلامه، فكيف بالدار الباقية حيث الخلود في النعيم والامتداد بما لا يساوي بل لا يزالي انه لا يدان بالنظر الى وجهه الكريم. ايضا هذا يعني مرور عابر على هذا المعنى وهو اختلاف العلماء في ارجاء القران الكريم والبحث في طول اكثر من ذلك، فنستفيد هذا القدر المتعلق باطول ايه القران الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور الذهب واللؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. وقالوا الحمد لله، في التفسير نقول في تفسير قوله تعالى وقالوا يعني ويقولون. ويقولون لماذا؟ عن هذا ساق في المستقبل، فصيغة الماضي هنا للدلالة على التحقق، وكأن الفعل وقع بالفعل وصار يخبر عنه بصيغة الماضي. لكن مثل هذا يقال فيه ايه؟ وقالوا، في التفسير نقول ويقولون، لأن هذا سيكون في المستقبل، والحاضر المستقبل يعبر عنهما بصيغة الايه؟ المضارع. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، يعني ويقولون في الجنه الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. اختلف العلماء في المراد بهذا الحزن، فقيل حزن تقلب القلب، الخوف والقلق الذي يعتري المؤمن من ان يتقلب قلبه، لان القلب سريع التقلب فلا يثبت على الايمان، فهم في حزن وخوف بالايه؟ من تقلب القلب وخوف العاقبة وسوء الخاتمة. أو الحزن، قول آخر الحزن هو الحزن وأهوال يوم القيامة وما يصيب من ظلم نفسه هنالك. وقيل حزن النار، وقيل حزن الموت، وأنهم يقولون هذا القول عند ذبح الموت، يؤتى بالموت على هيئة أو صورة كبش أملح يذبح فيما بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. حينئذ يقول المؤمنون في قول بعض المفسرين، حينئذ يقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني عند ذبح الموت. وقيل انهم يقولون ذلك عند الاستقرار فيها، والمقصود اذهب عنا الحزن حزن الانتقال منها، خوف ان ينتقلوا منها، واضح. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن حين علموا انهم مستقرون فيها غير منتقلين عنها. وقيل الحزن حزن معيشة الدنيا، هم الدنيا كهم الخبز والطعام ونحو ذلك مما يحزن المؤمن ويهم ويهتم له في الدنيا. وقيل حزن شراء الارض، شراء الارض يعني ايه؟ اجره الارض، يعني يحمل هم حينما ياتي الاجل ويضطر الى ايه؟ يدبر المال الذي يسدد به اجره الشقه، اجره الارض وهذه الهموم. وقيل الحزن حزن الافات والاعراض. وقيل الحزن حزن الا تتقبل اعمالهم، الا يتقبل الله سبحانه وتعالى اعمالهم. وفي الحقيقه يعني الاولى كما قال الالوسي ان يراد جنس الحزن. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن كل انواع الحزن، فالمراد هنا جنس الحزن المنتظم لجميع احزان الدين والدنيا والاخره. اما ما ذكر المفسرون مما نقلناه فهو فقط من باب التمثيل، هذه انواع من الحزن، لكن الايه تشمل كل انواع الحزن الذي ينتظم احزان الدنيا والاخره. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور، لغفور للمذنبين شكور للمقرئين، او ان ربنا لغفور شكور أي غفر لنا العظيم من ذنوبنا وشكر لنا القليل من أعمالنا. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوبا. قوله تعالى هنا الذي أحلنا دار المقامة، هذا يرشح ويقوي قول من قال إن المقصود بقوله الذي أذهب عن الحزن حزن إيه؟ الانتقال عنها إلى غيرها. لكن لما علموا أنهم مستقرون ومقيمون في الجنة بلا ضعن ولا انتقال منها إلى غيرها، حينئذ قال والحمد لله أذهب عن الحزن إن ربنا غفور شكور الذي أحلنا دار المقامة، يعني دار الإقامة التي لا انتقال عنها أبدا وهي الجنة. وقد يتخيل الإنسان أنه قد يمل من البقاء في الجنة، لأن الإنسان في الدنيا مهما أقام حتى لو أقام في أفخر القصور والفتافين والجنات تجده يمل من الوقت، يمل هذا شأن الإنسان وفطرته وطبيعته. فهل يحصل ذلك في الجنة على الإطلاق؟ لا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، في أواخر سورة الكهف إيه؟ لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، لا يطمحون أبدا ولا يملون عن الإطلاق، بحيث يتمنوا التحول عنها إلى غيرها كما كان الحال في الدنيا. فإذا هم يأملون من هذا الانتقال ويقولون الذي أحل الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، من فضله. وهذا المعنى مهم جدا، لأن في الآية التي سبقت يقول الله تعالى ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. الأمر كله من فضل الله تبارك وتعالى وليس يعني استحقاقا ذاتيا. ولذلك قال هنا ومنه السابق بالخيرات بإذن الله، بفضل الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه بإذن الله. فكله من فضل الله وتوفيقه تبارك وتعالى. الذي أحلنا دار المقامة أي الإقامة من فضله لا باستحقاق ذاتي، يعني صحيح الأعمال سبب لدخول الجنة، لكن الأعمال نفسها غير مستقلة بهذا التأثير لولا فضل الله عز وجل ورحمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. يقول الشاعر ما للعلاج عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذب فبعذبه أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع. فقول هنا من فضله إشارة إلى نفس هذا المعنى الذي وضحه الحديث، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، ليس بالكف ولا بالإحقاق الذاتي، إنما هو محض فضل من الله تبارك وتعالى. لا يمسنا فيها نصب أي تعب، ولا يمسنا فيها لهوب أي كلام وفتور، لأن الكلام والفتور نتيجة النصب، الإنسان ينصب ينصب معنى يتعب ثم يعتريه الفتور بعد ذلك والكلام. وقال بعض المفسرين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوب. قال بعضهم النصب تعب جسماني واللهوب تعب نفساني. وتكرار الفعل المنهي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوب للمبالغة في انتفاء كل منهما عن أهل الجنة. ثم عقب الله تبارك وتعالى بذكر الفريق الآخر الكافر، وكما قلنا من قبل إن هذا التعقيب متصلا بنفس السياق والذين كفروا لهم نار جهنم، يدل على مغايرة الذين ذكروا في ما قبل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من الذين فمنهم ظالم للنفس إلى آخره، هؤلاء كلهم داخلون في دائرة الإيه؟ المسلمين، بدليل قوله هنا والذين كفروا، فهذا يدل على أن هؤلاء غير هؤلاء. والذين كفروا لهم نار جهنم، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم يعني لا يحكم عليهم بموت تام، هم ماتوا الموت الأولى في الدنيا ثم يبعثون وينشرون ثم يحيون بعد ذلك، فلا يقضى عليهم بموت بعد ذلك، لا يقضى عليهم فيموت، لا يقضى هنا بمعنى لا يحكم عليهم بموت تام. فيموتوا يعني يستريحوا بذلك من عذابها بالكلية. لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت، يعني لا يحكم عليه بموت الآن فيموت، فيموت المفسرة بإيه؟ فيموت يعني فيستريح، لأن الموت سيكون أعظم أمنية للكافر في النار والعياذ بالله. واضح؟ من أعظم أمانيهم أن يموتوا، بعكس حالهم في الدنيا هم يعني يبغضون الموت جدا ويودون الخلود في الدنيا، أما في النار والعياذ بالله فإن أعظم أمانيهم أن يموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا يحكم عليهم بموت ثان، فيموت يعني ليستريح بذلك من عذابها بالكلية. فإذا كان يعني وفهم الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى قال قال لا يقضى عليهم، ولم يقل لا يعني ولم يصفهم بإذن بالموت. فإذا كان يعني إذا كان مجرد الحكم عليه في الموت لا يحصل، فما بالك بالموت نفسه؟ إذا كان الحكم عليه بالموت لن يحصل له، فهل يكون لك أمل في أن يموتوا؟ مجرد يعني نفي القضاء عليهم أو الحكم عليهم بالموت، لا شك أنه يعني أخف. فإذا كان لا يوجد أمل في أن يحكم عليهم بالموت، فكيف بالموت؟ كيف يكون الموت؟ لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها المعهود لهم، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها، يصطرخون الاصطراخ ابتعال من الصراخ، والصراخ شدة الصياح، والأصل وهم يصطرخون فيها بالتاء، يصطرخون فأبدلت التاء قاء، والصراخ أو الاصطراخ يستعمل كثيرا في الاستغاثة، لأن المستغيث يصيح غالبا، شكل المستغيث في الغالب يصيح ويصرخ، ولذا فسر قتادة قوله تعالى هنا وهم يصطرخون فيها يستغيثون فيها، الاقتران بالصراخ يجد بالصراخ غالبا، واستغاثتهم بالله ما الدليل؟ في التفسير نقول وهم يصطرخون فيها يستغيثون بالله، ما الدليل على هذا التفسير؟ من جيدنا قولهم ايه؟ ربنا، وهم يصطرخون فيها ربنا، فحين نقول المفسر وهم يصطرخون فيها يعني يستغيثون بالله، ما يأتي بهذا من كيفه، وإنما بالتأمل في الآن ربنا أخرجنا، فكلمة ربنا تدل على أنهم يستغيثون بالله تبارك وتعالى. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا، هذا يعني يقول له للتحسر على ما عملوه من غير صالح مع الاعتراف به، هذا يدل على أنهم حينئذ يعترفون بأن عملهم لم تكن إيه؟ لم تكن صالح غير الذي كنا نعمل، فيفهم من ذلك أنهم يعترفون بأن الذي كانوا يعملونه كانت أعمالا غير صالحة. لماذا؟ لأنهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فمن ثم قال بعض المفسرين في تفسيرها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نحسبه صالحا فنعمله، غير الذي كنا نعمل يعني غير الذي كنا نحسبه صالحا فنعمله، والدليل قوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقيل ربنا أخرجنا نعمل صالحا، قيل هو الإيمان بالله ورسوله والقرآن الكريم واتباع أوامره واجتناب نواهيه. وقيل العمل الصالح المقصود هنا هو قول لا إله إلا الله. أولم نعمركم، يقدر هنا فنقول لهم، فنقول لهم يجابون بعد قولهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فنقول لهم أولم نعمركم، فالهمزة للإنكار. وجاء وقال بعض المفسرين إنه إن الفترة بين قولهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وبين إتيان هذا الجواب لهم تساوي الفترة ما بين خلق الله سبحانه وتعالى الأرض إلى قيام الساعة، يتركون ويهملون ثم يتيم هذا الجواب بعد هذا الانتظار الطويل. والله أعلم من حديث ذلك غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم، يعني فنقول لهم أولم نعمركم ألم نمهلكم ونعمركم الذي أي العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ألم نطول في أعماركم ونعطيكم فرصة العمر والحياة التي من استثمرها واستغلها كان سوف يتذكر التذكر النافع، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نمهلكم ونعمركم يعني ندعوكم تعيشون وتطول أعماركم، أولم نمهلكم ونعمركم الذي ونعمركم أولم نعمركم ما يتذكر، ما هنا اسم موصول، انتبهوا إذا ما هنا اسم موصول يعني نعمركم الذي، طيب إيه هو الذي؟ نعمركم العمر الذي نمهلكم ونعمركم نعمركم العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، بمعنى يتمكن فيه من أراد التذكر وتحققت منه تلك الإرادة من التذكر والتفكر. أولم نعمركم أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا ينتفع فيها من يتذكر ويتبصر؟ قال قتادة اعلموا أن طول العمر حجة، اعلموا أن طول العمر حجة، فتعوذ بالله أن تغتر بطول العمر، نعوذ بالله أن نغتر من طول العمر. قد نزلت هذه الآية وإن فيهم لبن 18 سنة، لبن 18 سنة أي نعم. وقد جاء بعض الأحاديث في بيان أو تعبير آخر اختلفت أقوال المفسرين في المقصود بهذا العمر، أولم نعمركم ما يتذكر، يعني أولم نمهلكم ونعطيكم العمر، العمر ما يتذكر يعني الذي يتذكر فيه من تذكر، لأن أعطي فرصة كافية. فاختلفت أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة، ما المقصود بهذا العمر؟ ما حده؟ استدل بعضهم بقول الحديث الذي رواه سهل بن سعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث رواه البخاري وغيره، يقول عليه الصلاه والسلام: اعذر الله تعالى الى امرئ اخر عمره حتى بلغ 60 سنة. يعني اعذر الله يعني ما بقي له معترف، لم تبقى له حجه بعد ان مد الله عمره الى وصل الى 60 ومع ذلك لم يتب ولم يستقم، فماذا ينتظر بعد؟ قد أعطي كل فرصة ممكنة. وفي بعض الأحاديث لقد أعذر الله إلى عبد أخر عمره إلى 60 سنة، لقد أعذر الله إليه، يعني أقام عليه الحجة ولم يبق له معترض، واضح، وأعطاه الفرصة تلو الفرصة. اختلف الأقوال المفسرين، يعني طبعا هذا الحديث لا يفسر الآية تفسيرا قاطعا، وإنما قول من يعني يستدل به أصحاب القول لأن هذا العمر هو الستون سنة، لكن الحديث لم يأتي فيه في تفسير الآية، فمن ثم توسع العلماء في تفسيرها، فقال بعضهم إن هذا العمر هو 50 سنة، وقال بعضهم 46 سنة، وقال بعضهم 40 سنة، 40 سنة، باعتبار أن هذا سن كمال العقل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. فضل أهل. وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء موانعه فالثاني يجامع الجهل دون الأول. فتبين أن أصل السيئات الحمد لله تبين أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. هذا فيما يتعلق بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله أي يداومون على تلاوته وتدبره للأخذ بما فيه، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي أجرا وفضلا لا يفنى. والتجارة استعارة لتحصيل الثواب للطاعة، والبرار بمعنى الكساد، والهلاك تصفيح للسعارة. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، يعني شكور لأعمالهم، والشكر مجاز عن الإثابة والجزاء بالإحسان. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذه آية القراء العاملين العاملين، هذه آية القراء العاملين العاملين، الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفلة، وكذا أيضا في الإنفاق الفرض والنفل. إن الذين يتلون كتاب الله قراء وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، واضح، يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. فهذا يدل على أن الرجاء يستلزم العمل، وأن يعني توقع حصول الثواب أو الإحسان من الله تعالى العبد مع عدم العمل أو مع العمل بالمعاصي والمخالفات هذا اغترار بالله وليس رجاء، هذه أمانية. لكن لا يكون رجاء رجاء الا اذا انضم اليه الايه العمل، وهذه الايه احد الادله على ذلك. يقول تعالى: لم يرزق عليه وصف الرجاء الا بعدما قال: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقهم سرا وعلانيه اولئك يرجون تجاره لن تبور. فالرجاء لابد فيه من عمل، كما قلنا من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثه امور: محبته لما يرجوه، وخوفه من خوفه من فواته، وسعيه في تحصيله بحسب الامكان. فهذا الذي يطلق عليه الرجاء. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله، بعدما ذكر العمل. يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله، قيل الزياده هي الشفاعه في الاخره. فيكون هذا مثل قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وأيضا قال في النساء: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور أي للذنوب شكور يقبل القليل من العمل الخالص ويثيب عليه الجزيل من الثواب. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. والذي أوحينا إليك من الكتاب يعني القرآن مصدقا لما بين يديه أي من الكتب، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي ثم بعدما أخذنا الذين كفروا وأهلكناهم أورثنا الكتاب الذي هو أعظم فضل وعناية ورحمة المتقين من الموحدين. ثم بين انقسامهم في العمل به إلى ثلاثة أقسام الموحدين، فقال: فمنهم ظالم لنفسه أي بالإثم والعصيان، ومنهم مقتصد أي في العمل ليس من المجرمين ولا من السابقين، لا من المجرمين ولا من السابقين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآيات مشكلة، لأن الله عز وجل قال: الذين اصطفينا، ثم قال: فمنهم ظالم لنفسه. وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال النحاس: فمن أصح ما روي في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمنهم ظالم لنفسه قال الكافر، فمنهم ظالم لنفسه قال الكافر. وعن ابن عباس أيضا: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: نجت فرقتان مين اللي بيكون نجوا بقى؟ المقتصد والسابق بالخيرات، وهنا كمان الظالم لنفسه. نجت فرقتان، يعني هم أصلا الموحدين، لكن منهم من ظلم نفسه بالردة مثلا أو الكفر والعياذ بالله، فهذا هلك. ونجت فرقتان اللي هي إيه؟ المقتصد والسابق بالخيرات، أو ظالم لنفسه بالمعاصي فاستحق العقاب. واضح؟ ونجت فرقتان اللي هو المقتصد والسابق بالخيرات. فيكون التقدير في العربية: فمنهم أي من عبادنا ظالم لنفسه أي كافر، وقال الحسن أي فاسق. ويكون الضمير في قوله: جنات عدن يدخلونها، يعود على المقتصد والسابق ولا يدخل فيه الإيه؟ الظالم. وعن عكرمة وقتادة والضحاك والفراء أن المقتصد هو المؤمن العاصي، والسابق هو التقي على الإطلاق. قالوا: هذه الآيات نظير قوله تعالى في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة، أصنافا ثلاثة. قال: وبعيد أن يكون ممن يصطفى ظالم. وقال مجاهد: فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة، ومنهم مقتصد أصحاب الميمنة، ومنهم سابق بالخيرات السابقون من الناس كلهم. وقيل قول آخر: الضمير في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، يعود على الثلاثة الأصناف، فيشمل مين؟ الظالم النفسي أيضا، على ألا يكون الظالم ها هنا كافرا ولا فاسقا، لكن في أول الظالم يكون عامل إيه؟ صغائر الذنوب، الذي عمل صغائر الذنوب. والمقتصد قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها. فيكون جنات عدن يدخلونها عائدا على الجميع على هذا الشرح والتبيين. يدخلونها، يدخلها الظالم نفسه الذي ارتكب الايه؟ الصغائر، والمقتصد والسابق بالخير. وقال كعب الاحبار: استوت مناكبهم ورب الكعبه وتفاضلوا باعمالهم. استوت مناكبهم عن نفس الصلاه، منظرهم الخارجي واحد، تستوي المناكب ويدخل في صف واحد في نفس المكان، لكن ما بين صلاه الواحد ومن يليه كما بين السماء والارض. استوت مناكبهم ورب الكعبه وتفاضلوا باعمالهم، وطبعا الايه تدل على تفاضل المؤمنين في ايه؟ في اعمالهم. وقال ابو اسحاق التبعي: اما الذي سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناج. الذي سمعته من 60 سنة، يعني ممن تعلمت منهم من 60 سنة، يقولون ان هؤلاء الثلاثه الطوائف كلهم ايه؟ ناج. وروى اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال كلهم في الجنة، ولم يعني يخرج القطب، للأسف القطب ما زال رغم أنه خدم خدمة جليلة من حيث تحقيق النص وشرح اللغة وكذا والإحالة الإحالات يعني في الحواشي، لكن من حيث الأحاديث للأسف ما خدم حتى الآن الخدمة التي يستحقها مع كثرة الأحاديث تحتاج للتخريج. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سابقنا سابق ومقتصدنا ناد وظالمنا مغفور له. وايضا لم يذكر لم يعذر. فعلى هذا القول يقدر مفعول الاصطفاء من قوله: اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مسألة أهل القرية، فكذلك هنا: أو ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا دينهم، الذين اصطفينا دينهم من عبادنا، فبقيت إيه؟ اصطفيناهم، فحذف العائد إلى الموصول كما حذف في قوله: ولا أقول الذين تزدري أعينكم، يعني في التفكير نقول إيه؟ الذين تزدريهم أعينكم. فالاصطفاء هنا موجه الى دينهم، لان الايه ايه؟ ان الله اصطفى لكم الدين، واضح؟ انظر الى هذا التاويل بتقدير ايه؟ بتقدير مفعول للاصطفاء. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني اورثنا الكتاب الذين اصطفينا دينهم من عبادنا. ما هو الدين المصطفى؟ دين الاسلام. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واضح؟ هذا قول آخر، والشاهد عليه على هذا الحد كما حذف المفعول في قوله: واسأل أهل القرية، فصارت واسأل قريتك. وقال: ولا أقول الذين تزدري أعينكم، وفي تفسير نقول تزدريهم، فحذف المفعول. فكذا هنا على هذا القول. قول آخر قال النحاس: قيل يكون الظالم صاحب الكبائر، والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته، فيكون جنات عدن يدخلونها الذين سبقوا بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل النظر، لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى. جنات عدن يدخلونها، ده قول طبعا يعني بعيد شوية، جنات عدن يدخلونها في تحذير لرحمة الله الواسعة، اقتصر على مين؟ فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها اللي هم السابقون فقط بالإيه؟ بالخيرات. وطبعا ده بيتعارض مع هذا التفسير مع إيه؟ مع التقسيم في سورة الواقعة، قسم أصحاب الميمنة وأصحاب الإيه؟ والسابقون، فلا يقتصر دخول الجنة على السابقين. وفي سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم خلف ذلك إيه؟ ومن دونهما جنتان. فهي مراتب أيضا، هم درجات عند الله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: القول الوسط أولاها وأصحها إن شاء الله، لأن الكافر والمنافقة لم يتقوا بحمد الله ولا صفي دينهم، وهذا قول ستة من الصحابة وحسبك. أيضا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، أورثنا الكتاب يعني أعطينا. وطبعا سبق أن أشرنا مرارا أن الفعل الإيراث إذا نسب إلى الله تعالى فالغالب السياق بيكون سياق إيه؟ مريح مدح أورثنا الكتاب، لكن كان سياق غير يبنى الإيه؟ المجهول، أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه والسياق غير، لكن أورثنا ينسب الله نفسه إلى الخير دائما سبحانه وتعالى. أورثنا الكتاب يعني أعطينا كتاب، والميراث عطاء حقيقة أو مجازا، فإنه يقال فيما صار للإنسان بعد موت آخر. والكتاب ها هنا يريد به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه وقاعده. وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهو قد تضمن معاني الكتب المنزلة، فكأنه ورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا. واصطفينا أي اخترنا، واصطفاه من الصفو، والصفو والخلوص من سوائب الكبر، وأصله اصطفونا اصطفونا، فأبدلت التاء طاء والواوية من عبادنا، قيل المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان اللفظ يحتمل جميع المؤمنين من كل أمة، إلا أن عبارة توريث الكتاب لم تكن إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأول لم يرثوه. لكن ما الذي ورث الكتاب؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المصطفون الأنبياء، فورث الكتاب بمعنى أنه انتقل عن بعضهم إلى آخر. قال الله تعالى وورث سليمان داود، وقال يرثني ويرث من آل يعقوب. فإذا جاز أن تكون النبوة موروثة فكذلك الكتاب. فمنهم ظالم لنفسه أي من وقع في صغيرة. قال ابن عطية وهذا قول مردود من غير ما وجه. قال الضحاك فمعنى فمنهم ظالم لنفسه أي ومن ذريتهم ظالم لنفسه وهو المشرك. وقال الحسن منهم ظالم أي من أممهم. والآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمقتصر والسابق. فقال سهل بن عبد الله السابق العالم، والمقتصد المتعلم، والظالم الجاهل. وقال ذو النون المصري الظالم الذاكر الله بلسانه فقط، والمقتصد الذاكر بقلبه، والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاقي الظالم صاحب الأقوال، والمقتصد صاحب الأفعال، والسابق صاحب الأحوال. وذكر جملة أيضا من هذه يعني المعاني. يقول وقيل الظالم الذي أعطي فمنع، والمقتصد الذي أعطي فبذل، والسابق الذي منع فشكر وآثر. يروى أن عابدين التقى فقال كيف حال إخوانكم بالبصرة؟ قال بخير، إن أعطوا شكروا وإن منعوا صبروا. فقال هذه حالة الكلاب عندنا البلخ، الكلاب في بلدنا بلخ، إن أعطوا شكروا وإن منعوا صبروا. عبادنا إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا. تفاصيل أخرى يعني أمثلة كثيرة، مثلا قالوا الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به، والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به، والسابق القارئ القرآن العامل به والعالم به. وقيل السابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن، والمقتصد الذي يدخل المسجد وقد أذن، والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، لأنه ظلم نفسه الأجر فلم يحصل لنفسه ما حصله غيره. وقال بعض أهل العلم في هذا بل السابق الذي يدرك الوقت والجماعة فيدرك الفضيلتين، والمقتصد الذي إن فاتته الجماعة لم يفرط في الوقت، والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة فهو أولى بالظلم. يقول ذكر هذه الأقوال وزيادة عليها الثعلبي في تفسيره وبالجملة فهم طرفان وواسطة، وهو المقتصد من الواسطة المقتصد، لكن في الطرف الظالم وفي الطرف الآخر السابق. فالمقتصد الملازم للقصد وهو ترك الميل. فالمقتصد في منزلة بين منزلتين، فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق بالخيرات. ذلك هو الفضل الكبير، يعني إيتاؤنا الكتاب لهم هو الفضل الكبير، أو ذلك الاصطفاء مع علمنا بعيوبهم هو الفضل الكبير. وقيل وعد الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل كبير. تكلم الناس بتقديم الظالم على المقتصد والسابق، ما الحكم من تقديم الظالم على المقتصد وعلى السابق؟ فقيل التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفا، هذا أول جواب، تقديم في الذكر لا يقتضي التشريف، كقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقدم أصحاب النار، هل هذا يقتضي تشريفهم؟ كلا. وقيل قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم، لأن هذا هنا أكثر إيه؟ الناس. أما المقتصدون فهم قليل بالإضافة إليه، أما السابقون فهم أقل من القليل، فلذلك بدأ إيه؟ بالأكثر ثم الأقل ثم الأقل. وقيل قدم الظالم لتأكيد الرجاء في حقه حتى يطمعه في رحمة الله، فبدأ أولا بالإيه؟ بالظالم، إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربه عز وجل، لأن الظالم يعني المقتصد ده هو عامل أعمال حسن، السابق الخيرات عامل وعامل وعامل، فهو يعني في شيء يعني يكون ينتظر به رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الظالم الذي ليس له شيء يعني يعتمد عليه إلا رحمة الله عز وجل، فهذا يجعله في محل إيه؟ الطمع. لذلك أذكر هنا كلمة قالها الحجاج حينما كان يحتضر مع ظل الفاحش الذي ارتكبه وطيشه في إراقة دماء المسلمين، لكن حينما كان يحتضر حتى بقى الناس يعني ممكن الناس كلها بتقول ما احنا نستريح منه من ظلم، وان كل الناس منتظره موت حتى هو بهذا الشيء، فماذا قال الحجاج؟ قال اللهم ان الناس يقولون انك لا تغفر لي فاغفر لي، فلم يتعلق الا برحمه الله، فذا بيكون يعني قادما على الله ومقبلا على الله، يعني معترفا تماما بفقره وافلاسه. قال اللهم انك ان الناس يقولون انك لا تغفر لي فاغفر لي. ها؟ ولذلك كانت هذه الكلمه تعجب مين؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى، كان يعجب بها جدا الكلمه هذه، كلمه الحسن البصري. اي نعم. وقيل قدم الظالم لتاكيد الرجاء لحقه حتى لا يقنط من رحمه الله، مع انه ظالم لكن الله قدمه في الذكر حتى يطمع فيه في أن يعفو الله عنه ويدخله في هؤلاء المصطفين الأخيار. يقول قدم الظالم لتأكيد الرجاء في حقه، إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربه، واتكل المقتصد على حسن ظنه، واتكل السابق على طاعته. وقيل قدم الظالم لئلا ييأس من رحمة الله، وأخر السابق لئلا يعجب بعمله. معنى جميل، أخر السابق مع أن السابق ده أكثر واحد مجتهد، لكن كي لا يعجب بعمله، وقدم الإيه؟ الظالم كي لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال جعفر ابن محمد ابن علي الصادق رضي الله عنه، قدم الظالم ليخبر أنه لا يتقرب إليه إلا بصرف رحمته وكرمه، رحمة صرفة من الله سبحانه وتعالى، وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفائية إذا كانت تم عناية. الظلم لا يلغي عن 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 المسلم أنه من إيه؟ من المصطفين الذين امتن الله عليهم بأعظم نعمة ونعمة الإسلام، إذا كان الله إذا كانت عناية الله مع هذا الظالم. ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء، ثم قسم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكر الله، وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد ابن علي الترمذي جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء، لأن الاصطفاء يوجب الإرث لا الإرث يوجب الاصطفاء، ولذلك قيل في الحكمة صحح النسبة ثم ادعي في الميراث. يعني لو واحد يقول انا ليه في هذا الميراث، ماشي، الميراث لابد له من سبب،
نسب مثلا في خرابة فتقول له ايه صحح النسبة ثم ادعي في الميراث كنت دان لك حق في هذا الميراث اثبت لنا لك قريبه صحح النسبة اولا ثم يعني ادعي في الميراث فكذلك يقول هنا يعني جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء لأن الاصطفاء يوجب الإرث لكن الإرث ليس الذي يوجب الاصطفاء إذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى يترتب على الاصطفاء أن الله يورثه نعم وقيل أخر السابقة ليكون أقرب إلى الجنات والثواب كما قدم الصوامع والبيع في قوله تبارك وتعالى في سورة الحج له الزمر صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فقدم الصوامع والبيع على المساجد ليه بقى صدر الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع كان الهدم يكون أقرب للصوامع والبيع ثم تجد أبعد حاجة عن الهدم والتخريب خرب الله من يريد تخريب بيوته انظر إلى الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا واضح يقول قدم الصوامع والبيع على المساجد لتكون الصوامع أقرب إلى الهدم والخراب وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله تبارك وتعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وقيل إن الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر قدموا الأدنى كقوله تعالى لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقال يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء الذكور وقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ولقد أحسن من قال وغاية هذا الجود أنت وإنما يوافى إلى الغاية في آخر الأمر الحقيقة هذه الآية ما زالت يعني فيها يعني في العموم هو الأخ أحد الإخوة الأفضل بيسأل عن قصة في العابدين اللي هي واحد قال له إيه إن أعطوا سكروا إن منعوا صبروا فقال هذه حالة الكلام عندنا البلخ عبادنا إن منعوا سكروا وإن أعطوا آثروا حقيقة عموما مثل هذه العبارات يعني هي طبعا ليست حديثا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم لكن هو ينبغي التجاوز يعني مثل هذه العبارات اعرف هو يقصد ايه بالضبط خذ المعنى على بعض لكن تشريح مثل هذه النصوص هي يعني في الاول او في الاخر هي عبارة عن نصوص عن غير المعصومين لكن كان المعنى العام معنى صحيح ومقبول واضح لا مانع ابدا من قبولها اي نعم الآية الحقيقة ما زال فيها معاني مهمة جدا هذه الآية بالذات ويكفي أنها إحدى الآيات التي نص العلماء على أنها إيه أرجى آية في القرآن الكريم بسبب حرف واحد ما هو الواو في قوله تعالى يدخلونها لأن هذه الواو لو عادت واستملت الثلاثة هنسمى الإيه الظالم نفسه والمخرفض والإيه والسائر الخيرات فعلى القول الأرجح والله تعالى أعلم أن هذه الواو تعود إلى الجماعة إلى الثلاثة فهذه تفتح باب الرجاء للعطاء على مصراعيه على مصراعيه أن يطمعوا في رحمة الله تبارك وتعالى ولذلك قالوا في هذه الواو حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين حق لهذه الواو بكلمة يدخلوا لها أن تكتب بماء العين تكتفي لها نتها
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة فاطر إلى الآية 31 وهي قول الله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير
قوله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب. من الكتاب إما للتبيين، يعني لأن القرآن أخف من الذي أوحينا، أو هي للتبعيض والذي أوحينا إليك من الكتاب. من الكتاب ويكون المراد يعني جنس الكتاب، والذي أوحينا يعني القرآن وهو بعض جنس الكتاب، والذي أوحينا إليك من الكتاب. فمن الكتاب إذا قلنا إن من التبعيضية فيكون الذي أوحينا يقصد به القرآن، أما الكتاب فيكون جنس الكتاب والذي أوحينا إليك من الكتاب. أما إذا قلنا إنها بيانية فيكون المعنى والذي أوحينا إليك من الكتاب، فالقرآن يكون أخف من الذي أوحينا. واضح؟ أخف مفهوما وإن اتخذت أو اتخذت ذاتا. هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا الحال، مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير، إن الله بعباده لخبير بصير، يعني هذا إشارة إلى اصطفاء الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر باصطفاء أمته. فيقول تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، فكأنها تشير إلى قوله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. واضح؟ وقوله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. ف يعني هذه إشارة أيضا إلى أن إلحاء الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ناشئ عن كون الله تبارك وتعالى بعباده خبيرا بصيرا يعلم المستحق منهم أن يصطفئه بالإيحاء وإنزال الكتاب. فلو كان في أحواله صلى الله عليه وسلم ما ينافي النبوة لم يوحى إليه مثل هذا الحق المعجز الذي هو عيار ومهيمن على سائر الكتب. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما إعراب الذين؟ تستعملونها أكثر؟ لا، ده نوع اسم موصول. هي في الحقيقة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هي أصلها إيه؟ ثم أورثنا الذين اصطفينا الكتابة، ثم أورثنا الذين اصطفينا الكتابة، فهي مفعول به أول، أما المفعول الثاني فهو الكتاب. نعم. وإنما قدم الكتاب لشرفه والاعتناء به وعدم اللف، لأن اللف هنا مأمول لروح المعنى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب. فالكتاب مفعول كان، والذين الموصول هو المفعول الأول، وقدم الكتاب لشرفه والاعتناء به وعدم اللف. أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أقل الذين كفروا أورث هؤلاء الكتاب، أورثنا الكتاب الذي هو أعظم فضل وعناية ورحمة المصطفين من الموحدين. ثم بين انقسامهم في العمل به إلى ثلاثة أقسام بقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه يعني بالإثم والعصيان، ومنهم مقتصد أي في العمل ليس من المجرمين ولا من السابقين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. وقول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس، وخصهم بالانتماء إلى أكرم رسله وأفضلهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. وثم هنا ليس في التراخي الزمني، ليس في التراخي الزمني، لأن قلنا إن التراخي الزمني يكون معنا إن الله سبحانه وتعالى أولا أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، ثم بعد زمن أورث الكتاب الذي اصطفى من عباده، فيتأخر إيراث الكتاب عن إيحاء الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ هل هناك تأخر في الزمان بين إيراث بين إيحاء القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين اصطفاء أمته أو إيراث الكتاب؟ لا، هذا الزمان أو زمان هذا هو نفس زمان هذا، فأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب، وأيضا أورث الكتاب هذه الأمة في نفس الوقت. إذا ماذا عن ثم هنا للتراخي الرتبي، لتراخي الرتبة فتفاوت المرتبة، فإن أحد هذين الأمرين أشرف من الآخر، أيهما أشرف؟ إيحاء الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إيراث الكتاب الذي اصطفى الله من عباده؟ طبعا الإيحاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشرف، يليه في المرتبة وفي الشرف إيراث الكتاب إلى يعني أمته، واضح؟ فثم هنا للتراخي الرتبي، يعني للتراخي في الرتبة، فإن إيحاء الكتاب إليه صلى الله عليه وسلم أشرف من الإيراث المذكور، كأنه كالعلة له، كأنه كالعلة له، وبه تحققت نبوته صلى الله عليه وسلم التي هي منبع كل خير. فتشريف الأمة إنما كان بعد تشريف من حيث الرتبة، يعني بعد تشريف نبيها بصفائه للرسالة. وليست ثم للتراخي الزماني، إذ زمان إيحائه إليه صلى الله عليه وسلم هو زمان إيراثه الكتابة وإعطائه أمته، بمعنى تخصيصه بهم وجعله كتابهم الذي إليه يرجعون وبالعمل بما فيه ينتفعون. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، من عبادنا، من هنا إما أنها للبيان وإما أنها للتبريب. أيها فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، الفاء هنا للتخصيص لا للتعليم، للتفصيل، تفصيل هذه بيان هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم كذا، فالفاء هنا للتفصيل وليست للتعليم. واللام في قوله لنفسه للتقوية، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: الظالم من خفت حسناته، والمقتصد من استوت، والسابق من رجحت. الظالم من خفت حسناته يعني بالنسبة إلى سيئاته، والمقتصد من استوت يعني حسناته وسيئاته، والسابق من رجحت يعني حسناته. وسبق الأسبوع الماضي ذكر أنواع ما هي إلا من نوع من أنواع التمثيل لما المقصود بأولئك الثلاثة، وفصلناه الأسبوع الماضي نقلا عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية، وكما جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشذ بعضها بعضا. يعني هناك اختلاف بين المفسرين في المراد بقوله تبارك وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه. فمن العلماء من ذهب إلى أن الظالم لنفسه قسم كما جاء في سورة الواقعة، من تقسيم الناس إلى أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وإلى السابقين، وأن القرآن دائما يذم ويتوعد الظالمين، وأتوا بالأدلة على ذلك. فقالوا إن قوله تعالى ذلك هو الفضل الكبير إنما هو إشارة فقط إلى إما الفريقين الأخيرين المقتصد والسابق، وإما أنه إشارة إلى السابق للخيرات بإذن الله فقط. أما القول الآخر فهو أن هذا هو أن هؤلاء الثلاثة كلهم داخلون في الذين اصطفاه الله سبحانه وتعالى. فريق الأول قالوا كيف يصطف الله وهو لمن والنصوص، ويأتون بالنصوص التي تعيب على الظلمة والعصاة وتتوعدهم بعقاب الله تبارك وتعالى. فقالوا كيف يصطف الله من هو ظالم، وأفاضوا في ذلك. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السلفين في الجزء الأول فصل جدا القول في الخلاف في تفسير هذه الآية وكتب بأدلة كل فريق بتفصيل كبير فليراجعه من شاء الجزء الأول مدارج السلفين. لكن يعني باختصار شديد الراجح من القولين الله تبارك وتعالى أعلم هو قول شيخ المفسرين الإمام الجرير الطبري والحافظ ابن كثير ومن وافق هنا من أن الاصطفاء هنا يشمل الثلاثة بما فيهم أو الظالمة لنفسهم. ولذلك هدت هذه الآية بقول بعض المفسرين أو العلماء من أرجى أو هي أرجى آيات القرآن كما سنصير إن شاء الله تعالى. فقول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالفاء هنا للتفصيل، تفصيل ماذا؟ تفصيل ما سبق ذكره من الذين اصطفينا منهم، يعني بعض هؤلاء المصطفين ظالم لنفسه، ومنهم مختصر، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الايه؟ الإيراث، وذلك الاصطفاء. واضح؟ نعم. ومما يعني يصحح هذا القول او يرجح هذا القول انه قد جاءت احاديث كثيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشد بعضها مع بعض، يعني ان كان احدها ومعادها، لكن احاديث كثيره في تفسير هذه الايه الكريمه تشير الى توضيح هذا التفسير. منها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الايه كلهم في الجنة، وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. حديث كلهم في الجنة، يعني الطوائف الثلاثة بما فيهم الظالم لنفسه. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ومنهم سابق بالخيرات، الباء هنا باء السببية، يعني أنه سابق بسبب الخيرات أي بسبب الأعمال الصالحة بإذن الله، بإذن الله. فما يسبق إلى بالخيرات إلا بإذن الله، يعني بتيسير الله تبارك وتعالى وتوفيقه عز وجل. وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وصعوبة مأخذها، بالذات هذه المرتبة ومنهم سابق بالخيرات قال بإذن الله، يعني بتوفيق الله وتيسيره على هؤلاء السابقين بالخيرات. هذه إشارة إلى عزة هذه الرتبة وصعوبة منالها وأنها بمكان عظيم عند الله تبارك وتعالى، ذلك هو الفضل الكبير. ثم بين تبارك وتعالى هذا الفضل الكبير وما تؤدي إليه هذه الأعمال الصالحة. قال عز وجل جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن هذه مبتدا، يدخلونها خبر، يحلون فيها إما أنها خبر فان أو أنها حال مقدرة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قبل أن نستقر في تفسير هذه الآية الكريمة نشير إلى معنى مررنا به يعني آنفا، وهو أن هذه الآية الكريمة إحدى الآيات التي قيل إنها أرجى آيات القرآن الكريم بالنسبة للعصاة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى من أرجى آيات القرآن العظيم، الأرجى يعني الآيات التي تبعث الرجاء واصطمعت برحمة الله وعفوه بالنسبة للعصاة والمذنبين يتعلقون بها وبرحمة الله تبارك وتعالى والرجاء فيه طبعا مع السعي والعمل كما بينا. يقول العلامة الشكري رحمه الله تعالى من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبوب. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: فقد بين تعالى في هذه الآيات الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله عز وجل اصطفاها في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه الأمة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أن الله شرفها بهذا الكتاب كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالدليل على تشريف هذه الأمة واصطفائها وتفضيلها على سائر الأمم هو قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فشرفهم الله بهذا الكتاب واختصهم به. ثم بين تبارك وتعالى أن هذه الأمة المصطفى المختارة المشرفة ثلاثة أقسام. الأول: الظالم لنفسه. طبعا هؤلاء الثلاثة الأقسام قطعا يعني موحدون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويأتون بدين الأعمال الصالحة وإن حصل منهم تفريط. فالقسم الأول: الظالم لنفسه، وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه أيضا، فهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. والقسم الثاني: المقتصد، وهو الذي يطيع الله تبارك وتعالى ولا يعصيه ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. والثالث: السابق بالخيرات، وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بيّن أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم، ذلك هو الفضل الكبير، يعني إيراثهم الكتاب الفضل الكبير. ثم وعد الجميع، وهنا النكتة، ثم وعد الجميع بمجده الظالم لنفسه، ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله: جنات عدن يدخلونها. فالفاعل هنا هو وهو الجماعة، جنات عدن يدخلونها إلى قوله: ولا يمسنا فيها لغوب. والواو في قوله تعالى يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق، ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. العين طبعا فيها ماء، كرة العين داخلها سائل، فيقول إن هذه الواو، الواو بالذات في قوله يدخلونها، من حقها أن تكتب بألفة سيل، لا ندخل بماء الذهب لأن ماء العين أغلى من ماء الذهب. فقالوا حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة، وأولهم الظالم لنفسه، يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن الكريم. ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين، ولذا قال بعدها متصلا بها، وهذا أيضا من المرجحات في هذا التفسير. بعدها مباشرة ماذا قال؟ والذين كفروا لهم نار جهنم، لأن الظالم نفسه داخل في من؟ الذين أسلموا والذين آمنوا، فلذلك عطف أو قال بعدها متصلا بها مباشرة: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، إلى قوله تعالى فما للظالمين من نصير. فذكر الذين كفروا عقب هذه الآية يدل على أن المغايرة بين النوعين، وأن الظالم نفسه ليس الكافر وإنما هو المسلم العاصي. وقد قال الله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هناك مغايرة بين الذين كفروا وبين الذين أسلموا. وهذه أيضا من آيات الرجاء، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حينما رون المسلمين يندون يوم القيامة وهم يهلكون فحينئذ يتمنون أن لو كانوا أسلموا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اختلف أهل العلم في سبب تحديد الظالم في الوعد بالجنة على المقتصرين والسابق. يعني الآية في مسار بيان تشريف هذه الأمة وحسن ثوابها في الآخرة وأنهم يدخلون الجنة، واضح؟ فيلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم أولا الظالم الناسي، ثم خلى بالمقتصد، ثم ثلث بالسابق بالخيار. فاختلف العلماء ما سبب هذا التقديم. قال بعضهم قدم الظالم لئلا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، واضح؟ قدم الظالم فمنهم ظالم لنفسه كي يفتح باب الرجاء على مصراعيه، وكي لا ييأس العصاة المسلمون من رحمة الله، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا قدم الظالم لئلا يقنط ولئلا ييأس من روح الله، لأن اليأس من روح الله قرين الكفر وفيه سوء ظن بالله، ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال بعضهم قدم الظالم لئلا يقنط وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحفظ. فقال بعضهم قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، يعني أوقات الموحدين هؤلاء هم الأغلبية، فقدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم، كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وعقب بالمقتصد لقلة المقتصدين بالنسبة إليهم، المقتصدين أقل من الظالمين. وأخر السابق لأن السابقين أقل من القليل. وقيل إن هذا الترتيب على مقامات الناس، يعني حسب مقاماتهم في الآخرة، فإن أحوال العباد ثلاث: معصية ثم توبة ثم قربة. فإذا عصى العبد فهو ظالم، فإذا تاب فهو مقتصد، فإذا صحت توبته وكثرت مجاهدته فهو سابق. فتعين هذا يعني قول آخر، هو أسمى من قبل إلى قول بعضهم قدم الظالم لئلا يخلص وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحفظ. وبالتالي تعين توفيق المقتصد، تعين توفيق المقتصد بينهما. وقيل أخر السابق الداخل في الجنان أولا ليتصل ذكره بذكر الجنات المرور بها، حتى يكون أقرب إلى الآية التي تليها، لأن في الآية التي تليها جنات عدن ذلك هو الفضل ومنهم سابق من خيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، حتى يكون أخر السابق بالخيرات حتى يكون حتى يكون أقرب إلى ذكر الجنة في الآية التي تليها. نعم، فأخر السابق الداخل في الجنان أولا ليتصل ذكره بذكر الجنات الموعود بها، وذكر قبله المقتصد وجعل السابق فاصلا بينه وبين الجنات لأنه إنما يدخلها بعده، فلذلك قدم عليه السابق فيكون فاصلا بينه وبينها في الدخول، سابق فاصل بين المقتصد وبين السابق في الدخول إلى الجنان. وذكر قبلهما الظالم لنفسه لأنه إنما يدخلها ويتصل بها بعد دخولهما، فتأخير السابق في المعنى تقديم وتقديم الظالم في المعنى تأخير. ها؟ من حيث المعنى تأخير السابق هو إيه؟ تقديم في الحقيقة لأنه يدخل جنة أولا، وتقديم الظالم في المعنى لا في الذكر، وتقديم الظالم في الحقيقة هو إيه؟ هو تأخير له. نعم. يعني هذا فيما يتعلق بكون القول بعض العلماء ان هذه الايه ارجع ايه في القران الكريم. هناك قول اخر ان ارجع ايه في القران الكريم قول الله تبارك وتعالى في سوره الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال بعضهم: لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من امته في النار. واضح. واستدل ايضا بحديث فيه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم سؤال جبريل اياه عن سبب بكائه فقال: يا رب امتي امتي. فقال الله عز وجل له او فاوحى الله اليه: انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك، او كما جاء في الحديث الشريف. وقد نظم بعضهم هذا المعنى: انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. نظم بعضهم هذا المعنى فقال: ولقد جاء في الضحى، ولقد قرأنا في الضحى فلسوف يرضى، فكر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. هناك بيتين أخران لا أحفظهما بالضبط، لكن لو كان أحد يعني يفتح علي بها يبقى جزاه الله خير. لكن أول بيتين: أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جنب المضى نتقلب، أما الآخر فما أتذكر. في نفس المعنى في سورة الضحى أيضا شاهد يعني هذا كلام ربما يكون عذابكم، لكنه غير صحيح.